جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلاق.
هذه اللفتات الجمالية تكشف لنا أهمية هذه العلاقة في صلاح الإنسان واستقامة حياته وسيره إلى الله تعالى. وليس من العدل مع النفس أن توردها المهالك وتدسيها وأن فلاحه في ذلك، فلا بد من الإحسان للنفس، لأن حقيقة الجمال في هذا العصر اختزلت كثيرا وحبست في صور معينة مع ما تتعرض له من تشويه، وتعرف الله تعالى عليها بالجمال وزين بالجمال خلقه وجاء بالجمال شرعه. كلمة الجمال لها وقع جميل في النفوس، فقد فطرت على حب الجمال. عظيم العفو والرجوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الضيوف الكرام والمستمعين الأعزاء في هذه المساحة أو هذه الجلسة مع الجوابات الجمالية مع الباحث عن الجمال والمنقب عن الكمالات الدكتور طارق عنقاوي. طارق عنقاوي تأتي بالمنقول وبالمسموع. نرحب بكم جميعا في هذه المساحة التي بإذن الله ستكون نافعة وماتعة بجمالها والكمال الذي سننثر من خلالها مع فضيلة الدكتور. بعد 7 حلقات أو 7 لقاءات تفضل بها الدكتور، تناول فيها مختلف الموضوعات عن الجماليات المنسية، الجمال في الإسلام، جمال التصورات في الوجود، جمال العلاقة بالله تعالى، جماليات النبوة، جماليات الأخلاق في الإسلام، وجماليات التشريع على حلقتين. في هذه الجلسة استقبلنا عدد من الأسئلة والسؤالات التي أرسلها المستمعون والمستمعات الكرام، والشيخ تفضل أن يجري هذه الجلسة للجوابات ولبعض التعليقات التي لم يتسنى طرحها من خلال هذه الحلقات. باسمي منصت إحدى مبادرات نديم، نرحب بفضيلة الدكتور طارق عنقاوي وبالحضور الكرام. دكتور طارق تفضل.
يا أهلا وسهلا أخ عبد الله، صوتي واصل؟
نعم واصل وواضح جدا لله الحمد.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أنا مسرور بتواجدي خلنا نقول مع المنصتين، ونسأل الله جل أن يجعله لقاء نافعا.
بإذن الله سيكون لقاء نافعا بوجودك وطرحك الجميل. دكتور، مع هذا التنوع في الطرح وهذا التناول الحقيقة الجديد حتى أنه غير التقليدي، بعض الأمور التي تطرقتم لها لم تكن جديدة علينا، لكن تناولها من جانب جمالي كان جديدا وما بيقول صادما لكن مفاجئا لنا. كيف تناول هذا الموضوع الفقهي، هذا الموضوع الأصولي بطريقة غير التي تعودنا عليها؟ مرات يأتي تساؤل كيف أصل لهذه المرحلة، كيف أتذوق الجمال؟ يعني إن كان في سؤال، كيف يتذوق المرء الجمال؟
نعم، بارك الله فيك. يعني هو دائما في الجمال من وجهة نظري، إذا كنا نتحدث عن الإسلام، فالرجوع يكون إلى الفطرة، هي المرتكز الأول وهي التي تعطي الثبات في مسألة الجمال كما بينا خلال اللقاءات. فعندنا إذن الفطرة، هو أمر موجود، لكن أحيانا نحتاج إلى أن نزيل ما يعيق ظهور آثار هذه الفطرة من الأمور المشوشة والمحرفة والمزاحمة لهذه الفطرة. وهنا الميزة الكبرى في الإسلام أن عندنا الوحي، وهو المنهج الذي يذكر بهذه الفطرة، الذي يبرز هذه الفطرة، الذي يؤكد هذه الفطرة ويكملها أيضا. ولذلك لو أن الإنسان أعطى القرآن وقته وانتباهه وشيء من التدبر والتفكر، سيجد الكثير الكثير جدا من هذا الأمر. فالقرآن يتحدث كثيرا عن الجمال في الصور، وأيضا الجمال في المعاني، يعني جانبي الجمال، الجمال الباطن والجمال الظاهر، ويربط ذلك بغاياته. فإذا توقفت مع هذه الآيات تأملت فيها ثم أخذت الأمر إلى الجانب التطبيقي في بعده الآخر اللي هو مع المحسوسات، وأخذت تنظر في الكون وفي جماليات الطبيعة والمخلوقات المختلفة، وحتى كما أشرنا في المحاضرات إلى جانب الأقدار أيضا إلى جانب التشريعات، هنا تدخل في تحضر حواسك وتحاول أن تتلمس هذه الجماليات بما يدعو الله سبحانه وتعالى له مرارا وتكرارا في القرآن، قضية التفكر والنظر. والقرآن يعطيك أيضا وصفات لهذا التفكر، يعني ما الذي ستصل إليه من خلال هذا التفكر، وفعلا إذا نفذت ستجد هذا يعني يحضر في قلبك. فهذا الأمر عشان نرجع لسؤالنا، هذا المنهج المستمد من الوحي كفيل بأن يحصل الإنسان على الذوق الجمالي، أو بعبارة أخرى يرد نفسه لأصل هذا الذوق. أيضا الأمر يفهم من تكراره في القرآن وكثرة استعماله أن التكرار أيضا وسيلة مقصودة ومفيدة في هذا الأمر. فإذا يعني إذا قلنا كيف يتذوق المرء الجمال، أعتقد أننا سنرجع إلى ثلاثة نستطيع نقول أركان: الفطرة والمنهج وهو الوحي، والتكرار والممارسة ممكن نسمي الركن الثالث. بهذا أظن نستطيع أن نجيب على هذه المسألة بطريقة واضحة بدون تعقيد، يعني نحن لا نحتاج أن ندخل في تكلف معايير معقدة كما ربما يعني يجد الإنسان إذا حاول يقرأ في بعض الفلسفات أو كذا. لا، الأمر واضح لأننا نؤمن بأن هناك فطرة، وهذه ميزة كبرى يعني طبيعي أنها تنعكس على جواب مثل هذا السؤال.
الله يجزاكم خير. إذا ذكرتم الفطرة، معنى سؤال من أحد المستمعين يقول: وصلنا إلى مرحلة تشويه الجمال الفطري، ما هي الوسائل التي تعيدنا إلى هذه الفطرة السليمة؟ إذا كان من طرق يعني أن يصل المرء إلى مرحلة تذوق الجمال أن يعود إلى الفطرة، نحن عندنا الفطرة هذه بدأ تشويهها، فكيف نعود إلى الفطرة السليمة الصحيحة التي تصح كمعيار؟
جميل. يعني هو يعتبر السؤال قريب من السؤال الأول، لكن فيه شيء من الفرق، لأن هنا يتحدث ليس فقط عن كيف نتذوق، وإنما كيف نصحح ما حصل من تشويه. طبعا سندخل في الجواب من نفس الجواب السابق، يعني نقول أنه نحتاج إلى محاولة يعني العودة إلى الفطرة، المنهج والتكرار والممارسة. لكن هنا نحتاج يعني حتى ندخل في قضية معالجة التشوه، نحتاج أن نعمق نظرنا أكثر للمنهج، المنهج بالذات يعني اللي هو الوحي. فهنا ننظر ما الذي ركز عليه الوحي من الجمال الحسي والمعنوي. يعني ترى الوحي لا يعني فقط الجمال المعنوي، حتى الجمال الحسي هناك استعراضات كثيرة في القرآن للجماليات الحسية في الوجود، مع التنبيه للغاية منها والثمرة التي ينبغي أن تحصل منها. فأنت أيضا حتى تصحح، طبعا عندك ميزة الوحي موجود عندك وهو ضمانة لصحة سير الإنسان في هذه الحياة، إذا ترجع إليه وتنظر ما الذي ركز عليه هذا الوحي. بهذا ينبعث في نفسك جانب الجمال الفطري، ويتحصل الذوق السليم شيئا فشيئا. أيضا ممكن أيضا نطرح نقطة أخرى في نفس المجال اللي هو مجال الرجوع للوحي، أن تعتني بالأحكام. يعني الأحكام الشرعية هي تعيدنا للجمال الحقيقي. فعندما ننظر مثلا في جمال المظهر، جمال الجسد، جمال اللباس، نجد أن الإسلام أحاط هذه القضية بمجموعة أحكام حتى يحميها من أن حتى يبقيها في دائرة الجمال الفطري، ويحميها من أن تنتقل إلى فضاءات أخرى يعني تنحرف فيها عن الفطرة. فعندنا شيء يسمى سنن الفطرة مثلا، يعني حتى الاسم مرتبط بالفطرة. عندنا أحكام اللباس مثلا، الأحكام المتعلقة بالشعر وهكذا. فإذا التزمنا بالمعايير الظاهرية في هذا الأمر، سنضمن أن نحن في الباطن لا ينحرف عندنا الجمال ويتجه إلى شيء غير الجمال الفطري. فبالجمع بين النظرتين للمنهج، وهي نظرات يعني هي نظرية وتطبيقية في نفس الوقت، أعتقد أنه بهذا نستطيع أن نعود إلى هذه الفطرة السليمة.
جزاكم الله خير. في سؤال أيضا عن موضوع كيف لا نتأثر بما يشوه فطرتنا، وكيف نحافظ على فطرة أبنائنا الصغار. ذكرتهم جوابين كلها متعلقة بهذا الموضوع، غالبها في الذات ويعود إلى الأحكام الشخص توقع العاقل الكبير، لكن موضوع الأمر المتعدي إلى أبنائنا الصغار، وانت تعرف الآن المحتوى في كل المواقع اللي يعكف عليها الأطفال تعمل بشكل مباشر وغير مباشر إلى تشويه الفطرة وحرفها، هل من إضافة على موضوع الحفاظ على فطرة أبنائنا؟
نعم، ممكن نعيد تركيز ما سبق ونضيف عليه. يعني نعيد تركيز ما سبق بأنه الجوانب السابقة هي جوانب بنائية، يعني جوانب كما يقال جوانب تحلية، يعني بمعنى أنك تضيف شيء، تبني شيء. فقضية الرجوع إلى المنهج، قضية التفكر، هذه تغرس في الأطفال. لما يخرج الإنسان، يعني ممكن يستعمل فيها حتى المواقف، لما يخرج الإنسان مثلا إلى رحلة، ممكن الرحلة تذهب في صناعة أمور، مثلا شاي أو لعبة معينة تكون موجودة أو كذا، لا بأس ما دام أنها أشياء مباحة. لكن من مما يرتبط موضوعنا أنه الأب أو الأم يلفتون النظر إلى الموجودات المخلوقة، ويعني يسبحون الله سبحانه وتعالى ويخاطبون الطفل بما يوقظ الحس الجمالي وبما يوقظ التذوق الفطري داخله. فهذا يكون نوع من البناء، إحضار قضية الجمال من يعني داخل الفطرة اللي هي ممكن نشبهها بالبذرة المغروسة إلى أن تنبت وتخرج. فمثل هذه المشاهدات مع شيء من التوجيه بالاستعانة طبعا بالمنهج القرآني واستحضار الآيات أيضا حتى يرتبط بالوحي، هذا كله يعني يحافظ على فطرة الأبناء أو يقويها. فلنقل الجانب الآخر اللي هو لابد منه أيضا هو جانب التخلية، جانب الإزالة، جانب الهدم للباطل. ففي أشياء تزاحم الفطرة السليمة اللي هي يكون هناك للأسف التكرار 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 من الجانب الذي يشوه الجمال الحقيقي وموجود في الإعلام ونحو ذلك. فهنا يجب حماية الطفل من هذا بقدر الاستطاعة. إذا في شيء لا حيلة في وصوله، يعني أحيانا أنت حتى وأنت تمشي أصلا في الشارع ستشاهد أشياء تزاحم الجمال الأصيل بجمال مصطنع متكلف، هو في الحقيقة ليس جمال فطري ذوقي بقدر ما هو شيء مصطنع من خلال التكرار. طيب هذا إذا كان ما أستطيع أن أحمي نفسي أو طفلي منه، إذن هنا على الأقل نزاحمه بالجمال الأصيل، نزاحمه مزاحمة بالجمال الأصيل، نلفت النظر إلى الجمال الأصيل، نكرر الحديث عنه، نستدعي الحواس لمعايشته مع شيء من النقد لهذه الانحرافات بشكل متدرج مناسب لعقل الطفل ومرحلته العمرية.
الله يجزاكم خير دكتور، ونوه للحضور الكرام أن هذه المساحة هي للأجوبة على الأسئلة المرسلة من الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات على مادة جماليات منسية. بإذن الله عندنا مجموعة من الأسئلة سنطرحها على الدكتور، إن سمح الوقت سنستقبل بعض المشاركات أو التساؤلات من الحاضرين الكرام هنا. دكتور، هنا في سؤال يقول: بوركتم دكتور طارق في عرض هذه المادة الملهمة الموفقة، مررت ببيت ولفتني أكثر بعد سماع المادة، يقول البيت: حق الجمال عليك أن تزهو به، ما جئت حلوا هكذا لتعاني. هذا كيف تتفاهم معه؟ يقول: ما رأيكم وتعليقكم؟
هذا الجواب مطلوب يكون أدبي ولا نقدي؟ يعني
والله ما أدري، هذه ما شاء الله، هذه دكتور لو تسمح لي هذه شغلتك، يعني سبحان الله الكلام في الجماليات غالبا يكون بأسلوب أدبي استعراضي أو من الناحية العلمية اللي هي بالدراسات والأشياء الجامدة. ما شاء الله في المادة جمعتم بين الاثنين بطريقة احترافية، فالآن هذا في ملعبكم يا شيخ. دكتور ما نسمع صوتك شيء. دكتور طارق، تسمعون صوتي أنا؟ دكتور طارق، عذرًا يبدو أن في مشكلة، خل نعيد الدكتور طارق إلى منصته. بسم الله. يعتذر قطع من الدكتور طارق، الآن إن شاء الله يعود. فقط نعطيه اللائقط أو المائك. حياكم الله جميعا، ما شاء الله هذا العدد الكبير من طالبي الجمال. ونرحب بالدكتور بندر أستاذنا. دكتور طارق، هلا قبلته؟ قهوهم قهوهم لما يجي الشيخ. يلا حيهم يلا. الدكتور عنده مشكلة بس مع البث والتواصل هنا، لكن إن شاء الله الآن بس دقائق وتحل.
صوت يصل أخ عبد الله؟
نعم نعم واصل دكتور واصل.
تمام، اعتذر عن الانقطاع. طيب نعم، بالنسبة للسؤال كان عن بيت من الشعر.
حق الجمال نعم. عليك أن تزهو به، ما جئت حلوا هكذا لتعاني. رأيكم وتعليقكم.
طيب، هو على كل حال يعني تعرف الأدب لا يتعامل معه أحيانا بحرفية وحدية، لكن إذا أخذنا المعنى العام في البيت يشير أن الإنسان يعني يلتفت إلى جمال الخلق ربما ويفرح بهذه النعمة فتهون عليه المعاناة، هكذا يعني ببساطة. يشير أيضا في الشطر الثاني إلى الغاية، أن هذا الجمال لا يتناسب مع المعاناة الخالصة. طبعا أنا لما أفكرت في البيت يعني أضفت كلمة الخالصة، لأنه إذا قلنا أنه لا يتناسب مع المعاناة أبدا فمعناها أنه دخلنا في الوهم، فالحياة لابد فيها من شيء من المعاناة. أيضا البيت الشطر الأول قد يفهم منه شيء من الفخر المذموم، الخيلاء، الغياب عن مشهد الإنعام من الله سبحانه وتعالى بوهم استحقاق النعمة، إنه الإنسان هو يستحق هذه النعمة. هذه الاستحقاقية هي من سمات العصر، يعني الإنسان المعاصر كثيرا ما يتكلم باستحقاقية كأنه يستحق الشيء فيغيب مشهد العبودية. فيعني البيت ممكن نورد عليه بعض النقد، لكن لعل المقصد منه أبسط من هذا. فأنت تعرف الأشياء الأدبية ممكن يتعزى الإنسان بهذا البيت أحيانا لو أحس أنه يريحه، وإن كان يعني ما يوجد في الوحي أعظم وأنفع. لو رجع الإنسان مثلا لكتاب عدة الصابرين لابن القيم فيما يتعلق بالصبر على البلاء وكذا، لا شك أنه سيستفيد أكثر. يعني
أيضا البيت فيه عنصرية يا شيخ، وما لطرف دون آخر. طب اذا ماني بحلو انا لازم اعاني يعني ولا عادي؟
مو هنا حيقول لك انه لا، لابد تجد في نفسك جمالا، يعني انه ما في شر محض في الدنيا. فاذا التفت الى الجوانب الجماليه فيك، يعني قد تكون معنويه ايضا، فلا بد ان تجد هذا.
ودي اخدمك. الله يجزاك خير. طيب في سؤال هنا يقول: لماذا أشياء كنا نراها جميلة أصبحنا لا نراها جميلة والعكس؟ هل الجمال هو المتغير أم نحن أم كيف؟ مدام في الإسلام جماليات ثابتة، لماذا الأشياء وحتى الأشخاص تتغير نظرتنا لهم؟
نعم، أظن أول شيء لابد أن نفرق بين نوعين من التغير، وهذا التفريق مبني على أن الجمال أيضا له نوعان. يعني من الجمال ما يتعلق بالذوق الفطري، هذا لا يحسن تغير النظرة إليه. يعني إذا اختل الذوق في القدر الفطري من الجمال فهذه مشكلة. يعني لو افترضنا، وهذا بعيد جدا، لو افترضنا أن شخص وصل إلى درجة أنه لا يفرق بين المناظر الجميلة والقبيحة مثلا، بين مكب النفايات وبين الحديقة الغناء مثلا، فهذا لا شك أنه 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 في خلل كبير جدا. هذا نوع. النوع الثاني الجمال يكون محل تفاوت بين الناس. يعني الناس لو جمعتهم لم يشتركوا على نفس القدر من تقدير هذا النوع من الجمال، بل يتفاوتون فيه. مثل جمال الألوان مثلا، في ناس يستحسنون لون معين، في ناس يستحسنون لون آخر. فالتغير في هذا الجانب هو أمر يعني ليس ذا شأن كبير، أمره سهل. يعني ما دام أنه الإنسان أساسيات الجمال عنده موجودة، يستحسن التناسق والنظام ونحوها من المعالي الجمالية، ماشي مع الشيء الفطري الذي لا يختلف فيه أحد، فهنا ما عنده مشكلة هذا الإنسان. يعني ولا يلزم أن نعتبرها مشكلة ونقول الجمال تغير، هل الجمال متغير؟ لا، ما يلزم أن ندخلها في هذا السياق. إذا الشخص انتقل من هذا الجانب إلى جانب أنه صار يعني القبيح في عينه جميل، والتناقض والفوضى أجمل من التناسق والنظام، لا، هنا في مشكلة في هذا الشخص وليس في نفس الجمال. طبعا يعالج بالجواب اللي ذكرناه في البداية، كيف
الوصول.
نعم، العودة للفطرة والمنهج والتكرار والممارسة.
الله يجزاك خير. هنا سؤال يقول: الله جميل يحب الجمال، ما معنى الجمال الذي يحبه الله عز وجل؟
نعم، طبعا هذا ورد في الحديث، والحديث ورد فيه زيادة ممكن نستعين فيها في توضيح المعنى. يعني جاء عن ابن مسعود في نفس الحديث مرفوعا طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل استشكل لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، استشكل الرجل، قال إن أحدنا يحب أن يكون يعني ثوبه جميل ونعله، أو ثوبه حسن ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فضرورة يدخل في معنى الجمال المحبوب لله سبحانه وتعالى معنى الجمال في الصور، وجمال في ظاهر الإنسان. يعني الجمال المرتبط بالمعاني الحسنة مثل الطهارة والنظافة وحسن المظهر، هذا يدخل في ذلك. وحتى ابن القيم في الفوائد تكلم عن معنى الحديث، ذكر حديث أخرى متناسبة مع معنى الحديث، يعني مثلا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فيكشف لك هذا المعنى. طبعا مع ما نعرف من حب الله سبحانه وتعالى للجماليات المعنوية أيضا، وهذه تكلمنا عنها في اللقاء كثيرا، يعني جانب حب الله سبحانه وتعالى للمحسنين، حب الله سبحانه وتعالى للصابرين، فهذه الجوانب الجمالية أيضا تدخل في هذه المحبوبات. ذكر خلاصة رحمه الله يعني في الفوائد أيضا، قال إنه الجمال في الصورة واللباس والهيئة، طبعا الجمال في المعنى خالص منه أمر واضح يعني، لكن الجمال في الصورة واللباس والهيئة يقول هو ثلاثة أنواع: منه ما يحمد، ومنه ما يذم، ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. المحمود منه ما كان لله وعانى على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له. ذكر أمثلة مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفود. أيضا من الأمثلة اللي ممكن تذكر الزينة التي تؤخذ في العبادات: خذوا زينتكم عند كل مسجد. أيضا الجمال الذي يتعلق مثلا مدام ذكرنا الشعر مثلا بالعبارة والصياغة، إذا كان ستقرب المعنى للناس ويعني يتوصل به إلى مقصد شرعي، فيعني كما تقول القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. أما المذموم فهو الجمال الذي يكون لطلب الرئاسة والتعالي على الناس والفخر والخيلاء، أو الوصول للشهوات المحرمة، أو أن يكون كما قال هو غاية العبد وأقصى مطلبه. يعني هذه مهمة جدا، أنه ما ينقلب من وسيلة وأمر له وظيفته إلى أمر كأنه يصبح غاية، لا يعود للإنسان هم إلا تحقيق هذا النوع من الجمال. أما ما لا يحمد ولا يذم، قال فهو ما خلا عن هذين القصدين. وله كلام يعني جميل توسع في الشرح يحسن بالإنسان أن يراجعه.
الله يجزاك خير يا شيخ ما شاء الله. السؤال التالي من المستمع أو المستمعة يقول: من الذي له الأحقية في جعل هذا الأمر جميلا أو قبيحا؟ وهل الجمال أمر ذوقي أم أن هناك معايير يسترشد بها؟
نعم، الجمال ذكرنا أنه هناك جمال فطري أو ذوق فطري للجمال، وذكرنا أنه هناك يعني قدر منه ممكن تتفاوت فيه الأنظار. فهنا لا يقال أنه فلان له الحق أن يقول هذا هو الجميل وغيره قبيح، لكن في الجمال الذوقي ليست قضية ذاتية راجعة للأشخاص، هي قضية أصلا مشتركة. يعني ما دام أن الإنسان لم يتلوث بانحرافات الفطرة، فالمفترض أن يكون هذا القدر من الجمال موجود عنده. طبعا الإنسان قابل للتأثر بالكلام المبهرج وكثرة التكرار، وهذا ما يمارس الآن في الفن وتسوقه الموضة المعاصرة في كثير من الأحيان. ولذلك يتنبه الإنسان أنه قد يكون عنده يعني ذوق فاسد تسرب إليه، ويعالج بالطرق اللي ذكرناها في بداية الجوابات.
جزاك الله خير يا شيخ. هنا في سؤال لعلك تتمر عليه يقول: هل ينحصر الجمال في الطبيعة؟
الجواب لا طبعا، لأنه تحدثنا في المحاضرة الأولى باستفاضة عن الجمال في الإسلام، وذكرنا طبعا أن الجمال لا يصح أن يحبس في الصورة، والطبيعة من الصور طبعا، لكن حتى الصور ترتبط بمعاني، فيصير الجمال له بعد ومعنى آخر يعني. فتحدثنا أظن هذا عن هذا باستفاضة، لكن ربما يشار هنا لإشارة أنه لا نريد أن نقلل بهذه الطريقة من جمال الطبيعة، فهي أيضا مستودع للجمال. الله سبحانه وتعالى بث فيه كثير من الآيات، والجمال فيها له غاية أصلا، يعني القرآن يؤكد على هذا المعنى كثيرا. أما إذا كان السائل يقصد أنه الجمال الطبيعي باعتباره ما يقابل الجمال المصنوع، يعني يقول لنا الجمال، أنا أنظر الجمال أنه قسمان، هناك جمال طبيعي وهناك جمال مصنوع يصنع يعني مثلا بالفن بالصناعة وهكذا، فأحسن أجيب بنفس الجواب، سنقول لا، يعني أيضا الجمال لا ينحبس في فقط الجمال الطبيعي، قد يصنع الإنسان ما هو جميل، وجاء الوحي بما يدل على وجود الجمال في اللباس، بل بالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، وهذا جمال يصنعه الإنسان، فمع ذلك هو جمال محمود، لأنه يعني فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، مثل وظيفة الطهارة نفسها، يعني يتطهر الإنسان إجلالا لله عز وجل، وكذلك يأخذ الزينة إجلالا لله عز وجل. وحتى المنظر العام للجماعة المسلمة عندما تأخذ زينتها قصدا لهذه العبادة، هذا أيضا يعود للتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، مثل ما ننظر إلى مسألة استقبال القبلة في جماعة، الجميع يستقبل قبلة واحدة، هذه فيها جمال، فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا نجد في جانب فردي وحتى جانب جماعي، فالجواب لا، الجمال لا ينحصر في الطبيعة، سواء كان المقصود الأمر الأول أو الثاني.
الله يجزاك خير. هنا في سؤال لعله ارتباط في مسألة الله جميل يحب الجمال، يقول السؤال: هناك كراهية شرعية في زخرفة المساجد وهي تعطي معنى جمالي للمسجد، كيف يجمع بين الحث على الجمال وبين النهي هنا؟ في المسألة المتعلقة أنه الكثير يستعمل أن الله جميل يحب الجمال كمبرر لكثير من الأفعال إن كان قصد هذه الأفعال التجمل أو القصد نحو الجمال، هل من حدود لهذا القصد أو لمعنى مراد الله عز وجل أو حبه؟
طيب، نبدأ بالنقطة الأولى، يعني تستحق أن تفرد، يعني يفرد الكلام فيها. بالنسبة لزخرفة المساجد، لا شك الزخرفة التزيين مرتبطة بالجمال المحسوس، هذا يعني ما نستطيع ننكره، لكن هنا ننظر أيضا إلى إيش؟ إلى أنه هذا الجمال يشغل عن جمال آخر هو مقدم هنا وهو أهم، وهو جمال التعبد. فجاء حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة خلع قميصا أو بعد الصلاة، يعني استبدل هذا القميص لأنه كان في شيء يشغله، يعني في خطوط أو كذا، وهذه الخطوط إنما جعلت للجمال لا شك. فإذا كان هذا في اللباس، فمن باب أولى الجمال الذي يكون من خلال الزخرفات والمبالغة في هذا الأمر، لا شك أنه سيشغل عن الجمال الأصلي في هذا الموضع، وهو جمال التعبد لله سبحانه وتعالى وإحضار القلب واستحضار المعاني في الصلاة. أيضا يعني فيه نوع من السرف والتباهي، خاصة أنه الأموال اللي تستخدم في المساجد هي أموال أوقاف في الغالب، يعني هذا يعتبر نوع من الهدر لها، وخاصة أن هذا الأمر تنبأ الشارع بأنه سيؤول إلى التباهي، يعني يصبح نوع من المنافسة والتباهي والمبالغات التي تكون بين الناس، وهذا يعني جاء في أحد الأحاديث. وقد يقود إلى مشابهة اليهود والنصارى في تزيين معابدهم، والتزيين عندهم هناك يعني أمر ربما لا بد منه، من جهة أن عندهم فراغ أصلا في جانب المعاني، يعني عندهم إشكالات كبيرة في جانب المعاني من ناحية التناقضات، أمور لا نريد ندخل توسع فيها.
لا دكتور طارق، دكتور الصوت راح، لا حول ولا قوة. قهوهم قهوهم لما يجي الشيف. إن شاء الله ثواني ويعود الشيف. دكتور احنا ودنا نجيب ضيف ثاني احتياط، اول ما تصير هذه المشكلة يبدأ الشيخ ينطلق او الضيف الاخر. بسم الله. نعم حياك الله دكتور.
اي معذرة على الانقطاع، فكنت اقول يعني يتفهم عندما لديه خواء في المعاني أن يلجأ إلى الظواهر ويستكثر منها، أما في حال المسلمين فهم لا يحتاجون إلى هذا، وسيحدث هذا الجمال، هو جمال نحن لا ننكر أنه جمال، لكن سيحدث أثر ويجعل هناك يعني إضعاف للجانب الآخر من الجمال. طبعا هناك نوع من الجمال الموجود في المساجد أو الذي يمكن أن يوجد في المساجد يكون محمودا لأنه في نفس الوقت يؤدي غرضا، مثل الجمال الذي نوعية البناء التي تؤدي للراحة، إحكام البناء، وجود منافع في البناء مثل دخول الإضاءة، إضاءة الشمس وكذا. فإذا كان هذا أو الستر مثلا عندما يقسم المسجد، فإذا المداخل من أين تكون، فإذا فك وهذه ترى على فكرة العمارة الإسلامية إذا فك وهذه ترى على فكرة العمارة الإسلامية تتميز عن غيرها، إذا رجعنا للتاريخ العمارة الإسلامية تتميز بهذا، أنها عمارة تنطلق في الأساس من الاحتياجات ومن تحقيق مقاصد الشرع، وبعد ذلك تأتي الأمور الأخرى تبعا. فأظن هذا هو الذي يعني يقصده الإسلام في العمران عموما وفي المساجد على وجه الخصوص.
جميل جدا. السؤال التالي مناسب للجواب الأخير، يقول السائل ما هو الفرق الجوهري بين الجمال الباطن والجمال الظاهر؟
طبعا تحدثنا في المحاضرة الأولى الجمال في الإسلام، تحدثنا عن هذا. طبعا الجمال الظاهر المقصود هو ما تباشره الحواس، يعني الشيء اللي تباشره الحواس، الجماليات الحسية. الباطن ما تنفذ له البصيرة من الجماليات المعنوية، الجماليات التي تكون في المعاني. فتحدثنا عن أمور كثيرة، وأصلا سلسلة جماليات منسية هي عبارة، يعني تستطيع تقول هي عبارة عن لفت نظر إلى جمال الباطن أو الجماليات المعنوية، حتى لا ينحبس الجمال في الصورة كما ذكرنا.
جزاكم الله خير. هنا السؤال يقول هل هناك جماليات للجسد حثت عليها الشريعة؟
لا شك الجسد له حق، يعني هذا جاء في الشريعة أن الجسد له حق، والشريعة أتت بتكميل حق الجسد ليس فقط بتحصيله، يعني أنت لا تفعل الضروريات فقط، بل أنت يعني تأكل فوق القدر الضروري وتلبس، ولباسك ممكن يكون زينة، ففي عناية بالجسد، ويدخل في ذلك الجانب الجمالي. وفي الحديث الذي ذكرناه لما سأل عن حسن الثوب وحسن النعل فقال إن الله جميل يحب الجمال، من الجماليات المهمة فيما يتعلق بالجسد المحافظة على سنن الفطرة، وجاء في الحديث سبع من الفطرة، وذكر مثلا قص الشارب، الأظافر إلى آخره، أيضا تحريم ما يخالف الفطرة، من يعني وسمته الشريعة في بعض الأحيان تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وذكرنا في المحاضرة أن هذه العناية بالمحافظة على الفطرة في الظاهر، في ظهر الجسد، تنعكس على المحافظة على الفطرة في الباطن، وهي الفطرة المتعلقة بالمعاني، وهذه إذا نفذ لها التغيير حصلت المصيبة الكبرى، يعني إنه يبدأ الإنسان يتشوه عنده معايير العقل والعدل، ويبدأ يدخل فيه حتى يصل إلى ممكن إلى الشرك. والشرك في النهاية هو عبارة عن انحراف عن فطرة الإسلام. ففي ارتباط، وشرحنا هذا في اللقاء. أيضا عندنا أحكام الشعر، أحكام اللباس. وبالمناسبة هنا يعني ربما لم نذكر هذا سابقا، أنه في جماليات معنوية في هذا الأمر. مثلا ذكر بعض العلماء، أشاروا إلى أن من حكمة النهي عن القزع حلق بعض الشعر وترك بعضه تحقيق العدل. يعني يقول بعضهم أن الشريعة وصلت في تحقيق العدل إلى حد أنك إذا لبست نعلا فإنك لا تلبس واحد وتترك واحد، إما أن تلبس الجميع أو تترك الجميع. وبعضهم حمل عليها حتى مسألة حلاقة الشعر إذا كان من باب القزع. ففيها حقيقة معاني عميقة، فيها اعتدال في الشكل، ويخرج عنها الإنسان إذا انحرفت الفطرة، فيبدأ يستملح ويستحسن القبيح كما ذكرنا. فهذا ربما يعني إشارة، وإن كان يعني استطردنا قليلا، تتعلق بجماليات الجسد في الشريعة.
جميل، سبحان الله، كل جواب يكون بتوفيق الله مرتبط بالسؤال التالي. السؤال هنا يقول: يتجمل بعض الناس بالتخفف من اللباس، ويقترب البعض من التعري أو التعري بالفعل والعياذ بالله، كيف يمكن أن نقنع أمثال هؤلاء من يظن أن التعري جمال وزينة؟
نعم، يعني بالنسبة لهؤلاء، أول ما نسلكه مع هؤلاء تذكيرهم بالتسليم لله تعالى، وأنهم عباد له سبحانه وتعالى، ولا مجال للمنازعة مع العبودية. العبودية مقام تسليم وانقياد، وليس مقام يعني منازعة. فهذا أول شيء، لأنه قبل أن ندخل نناقش في الفروع يجب أن تكون الأصول سليمة. ولاحظ القرآن في خاصة في السور المكية يرسي الأصول العقائد، ثم جاءت الفروع والأحكام والتشريعات في أكثرها في القرآن المدني. فهذا أول أمر، يعني حتى لا دائما نلجأ إلى التفاصيل ونترك الأصول. الأمر الثاني، لابد أن نلفت الانتباه للجمال الأهم، ما تحدثت عنه في المحاضرة، قلنا إعادة الاعتبار لجمال المعنى، جمال المعنى وجمال القيم. وهنا عندنا قيمة العفة والحشمة، هذا جمال. فهي القضية أحيانا ليست قضية أنه جمال واحد فقط تحصل عليه أو لا تحصل عليه، أحيانا عندك تزاحم أو عندك تعارضات، فتقدم الأكمل والأعلى. فهنا إذا لو فرضنا، طبعا هذا من باب التنزل، أن هناك نوع من الجمال في شيء من كشف الستر، فسيتعارض مع جمال العفة والحشمة، ويؤدي للخلل في نظم تشريعية وأخلاقية، وهذا يعني لا شك أن العاقل لا يرضى به. والشريعة جاءت بتكثير المنافع وتقليل المضار، فحتى لو استحسن الإنسان شيئا رأى أن فيه شيء من الحسن والمصلحة، فالعبرة ليست بذلك، وإنما بتحصيل أغلب المصلحتين ودفع أعلى المفسدتين، وهذا هو ما جاء به الشرع. ثالثا، نذكر بفطرة جمال الستر. يعني جمال الستر هو فطرة، ولذلك أبونا آدم وأمنا حواء لجأوا إلى التستر، يعني لما حصلت لهم العقوبة وبدت لهما سواتهما. فنذكر بهذا ونستعمل ونستثمر قصة آدم عليه السلام، خاصة في سورة الأعراف، يعني جاء هناك تفصيل فيها، وذكر اللباس بعدها، وأن الله سبحانه وتعالى أنزله زينة لنا، عفوا، لباسا يواري سوآتكم وريشة. فامتن الله علينا باللباس وليس بالتكشف. فيعني هي قصة مؤامرة حقيقة، مؤامرة على العفة، بدأت من إبليس، ويعني يسلكها من يتبعه إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. فيسلكون مسلك التزيين، لأنه هذه أصلا مخالفة للفطرة، فكيف ينجحون فيها؟ التزيين والتكرار. التكرار عمل ترابطات بين أمور في الحقيقة هي غير جمالية وبين مسمى الجمال. مع التكرار والتزيين، وطبيعة الإنسان يتأثر بذلك، يحصل وهم الارتباط، أنه في ارتباط بين هذا وهذا. فنحن نفك هذا الوهم من خلال التذكير بالفطرة، فيرجع الإنسان إلى أصله. وطبعا نرجع هنا لنفس الأجوبة الأولى اللي ذكرنا فيها، قضية المنهج، الفطرة والمنهج والتكرار والممارسة.
جميل جميل. السؤال يقول: الفن والجمال، هل ثمة ارتباط بين الفن والجمال؟
نعم، المفروض المفترض أن يكون الفن مرتكز على الجمال، وأنه بارتكازه على الجمال يجذب الناس. لكن طبعا دخل الفن في أغراض أخرى، يعني دخل مثلا في أغراض فكرية، تعبير عن أفكار وكذا. فبالنسبة للمسلم، على الأقل بالنسبة للمسلم، ينبغي أن يجعل الفن وسيلة لإيصال الحق، ولأخذ الناس من جمال الصورة إلى جمال الباطن بهذا الأسلوب، ويتقيد بالمنهج. يعني جاءت الشريعة بحدود في هذا الباب، قضية رسم ذوات الأرواح، وأيضا الخرافات. يعني يتميز مثلا الفن الغربي بكثير من الاهتمام بالخرافات، والاهتمام أيضا بصور الأرواح والتماثيل ونحو هذه الأمور. فطبعا النظرة الإسلامية هي نظرة مختلفة، ترتبط بالهدف الأسمى من وجود الإنسان، بتحقيق العبودية، بإعادة الإنسان إلى المعاني الحق. يعني بعض من حتى درس الفن الإسلامي، مع أنه ليس بالضرورة أنه كل شيء وقع أثناء التاريخ الإسلامي يعكس الإسلام بدقة، يعني في النهاية بشر، لكن لاحظوا أن هناك مثلا تأثر بالمنهج القرآني في الشمول والاتساع، قضية الزخرفات وكيف يعني تأخذ امتدادات. وهناك يعني أمور أخرى لا أريد أن أدخل في تفاصيلها، ستأخذ وقت طويل. لكن على كل حال، من المهم إذن استحضار المعاني وجمال المعاني، والأمر والتقيد بالمنهج الإسلامي. وثالثا، لا يحصل الإغراق في الفن فتتحول الحياة كلها إلى صور وأشكال، وتنقلب الوسيلة من كونها أحد الوسائل إلى أن تكون كل شيء، وتتحول لغاية نهائية تملأ جل حياة الشخص. هذا لا شك أنه نوع من الخلل.
جزاك الله خير دكتور. في سؤال يقول: أريد شرحا أكثر عن جمال النهاية والمعية، نوع جمال النهاية والمعية اللي ذكرتمه في أحد الحلقات.
نعم، طبعا تكلمنا عن هذه القضية في أظن في جماليات تصورات الوجود، ثاني لقاء. يعني جمال النهاية أذكر أنه أخذ حقه من التفصيل حقيقة. يعني طبعا قضية تتعلق بنهاية، النهاية تبدأ من نظرتنا إلى الموت نفسه، وأنه انتقال من مرحلة إلى مرحلة، والمستقر الأبدي في الجنة. يعني إذا تحدثنا عن جانب الجماليات طبعا سنرتبط بهذا. يعني فلا شك أن هناك شوق إلى الوطن، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. شوق إلى جوار الله سبحانه وتعالى، شوق إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، و رؤية الأنبياء والصالحين الذين طالما سمعنا عنهم، الشوق إلى الدار التي يكون فيها الجمال، وهذا ربما إضافة، يعني يصلح أن يكون مقصودا لذاته. يعني في الدنيا هناك حدود لتعاطي الإنسان مع الجمال، لأنه في النهاية هو غايته الكبرى هي العبودية، هو أصلا في دار ابتلاء، فالجمال يكون وسيلة يعني. لكن في الآخرة خلاص، يعني يفتح الجمال على مصراعيه. في الدنيا لا يجوز لبس الذهب مثلا للرجال، في الآخرة حتى الدور نفسها مصنوعة من ذهب. في الدنيا الله سبحانه وتعالى قال يعني في سورة الزخرف أو ذكر أنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، والله نسيت نص الآية. لكن على كل حال، يعني القصد أنه هنا في محدودية للجمال، لأنه قد يضر وقد يخل بحكمة الابتلاء، أما هناك يفتح الجمال على مصراعيه. فكل مع كل شيء يتعلق بالجمال سينال منه الإنسان يعني بلا حدود، ما تلذ الأعين وما لا يخطر على قلب بشر. فربما أيضا رجوع المحاضرة يضيف إلى هذا، لأنه أعتقد تكلمنا فيها باستفاضة. أما موضوع المعية فهو مرتبط بمعية الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه الدنيا. هناك معية عامة مع جميع الخلق، الله سبحانه وتعالى معهم بعلمه، ومعهم بسمعه وبصره، ومعهم بربوبيته وبقيوميته، يدبر أمورهم، وتنزل إليه تنزل إليهم نعمه رغم أن معاصيهم تصعد إليه. وهناك معية خاصة لمن يتصف بصفات معينة الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، معية الله عز وجل للمحسنين، معية الله عز وجل للصابرين، وغيرها من الصفات العظيمة التي يعني يحسن بالإنسان إنه لا يبحث عن جوابها من خلال سرد هكذا، بل يفتح المصحف ويقرأ قراءة تدبر ما هي الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه يكون مع عباده، ويستخرج منها هذه الصفات ويحرص على تحقيقها ويدعو. يعني كل ما مر
لا تكفى. دكتور طارق، القهوة يا ولد. بسم الله. قهوة شوي مثل الشيخ جاي الحين. حياكم الله. ترى باقي سؤالين تقريبا وبعدها بنستقبل الثلاثة أسئلة إن شاء الله وينتهي الوقت. دكتور طارق دخل وها أنا أدعوك لمنصتك. تفضل دكتور أو أطلب المايك. والله ما أدري مشكلة مني ولا منك دكتور، أنا في الجهة الأخرى من الأرض. طيب الدكتور جاء. اي نعم، حياك يا دكتور، يا هلا وسهلا. انا كل ما سرحت تخرشني بطلعتك هذه وارجع من خبص. كويس. جاري الاتصال. لم يفعل المايك بعد يا دكتور طارق. يبدو أن ثمة مشكلة في الشبكة. بسم الله. يا حياك الله يا دكتور. لو تفتح المايك بس انه مصمت. حياك الله دكتور.
وصل؟
نعم وصل الحمد لله.
طيب انا عندي مشكله اليوم في الارسال غريبه، يعني العاده يكون احسن من هذا، لكن العاده خير. طيب عموما اظن يعني قربنا ننتهي. كان السؤال الاخير عن
النهايه والمعيه.
نعم، المعية يعني باختصار يحسن بالإنسان أن يسلك فيها مسلك التدبر في القرآن، حقيقة من أجمل المواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن أكثرها يعني تأثيرا في صلاح القلب، خاصة إذا اقترنت بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإنسان من هؤلاء.
طيب السؤال التالي دكتور، معي دكتور تسمع؟
نعم أسمعك.
طيب السؤال قبل الأخير يقول: إلى أي مدى يسمح للإنسان أن يقوم بإضفاء أدوات الجمال لنفسه؟ هل له الحرية الكاملة؟
طيب يعني مصطلح أدوات الجمال ما هو واضح جدا، لكن سأفترض يعني أن المراد هو وسائل التزيين مثلا. طبعا هناك ضوابط شرعية لهذا الأمر، ورد في الشرع ما يدل على مشروعية التزيين، قضية الخضاب حتى للرجال يعني، والترجل وغير ذلك، لكن الإسراف والإغراق في جمال الصورة الدنيوي، خاصة إذا أشغل عن جمال المعاني وأداء واجبات العبودية أو زاحم ذلك، هو يدخل في المساحة المذمومة. فيما سوى ذلك يحتاج الإنسان أن يتفقه في الأحكام المتعلقة بالتزيين، وبعد ذلك لا حرج عليه في هذا الأمر، بل أنه يعني قد يخدم أغراض صحيحة ويكون مشروعا.
جميل. طيب السؤال الأخير يقول: نريد مراجع للاستزادة في موضوع الجمال والجماليات.
طيب، حقيقة أنا ما أخفيك ولا أخفي المستمعين أو المنصتين أني لست متوسعا في المراجع، لكن من أجمل الكتب، صوتي واصل؟
اي نعم واصل دكتور، واصل في الصوت واصل.
التي وقفت عليها كتاب جماليات الدين لفريد الأنصاري، خاصة طبعا في موضوع جمال المعاني، وحتى في جمال الصور له حديث جميل في هذا الباب. لدي محاضرة بمناسبة يعني جماليات منسية، هناك حقيقة محاضرة ألقيتها جماليات منسية أو جماليات رمضان، ونحن لسنا بعيدين جدا، نسأل الله عز وجل يبلغنا. يعني هذه ممكن أقترح أنها تسمع، محاضرة جماليات رمضان موجودة على اليوتيوب. هناك أيضا سلسلة لقاءات تشريع المعاملات المالية في الإسلام، ملامح ومحاسن هكذا سميتها، محاضرات مطولة نوعا ما، فيها أيضا كلام عن الجماليات وتوسع في التطبيق على باب من أبواب الشريعة، باب المعاملات المالية. يعني نحن طبقنا في محاضرة جماليات التشريع، طبقنا، لكن هنا التطبيق أوسع ويتناول باب كامل يعني بكل إطار النظري. بخصوص الجمال عموما، اليوم كنت أتصفح كتاب التربية الجمالية أظن لصالح الشامي، تصفحته على السريع وأظنه أيضا مناسب في كثير من جوانبه، خاصة يتطرق لموضوع التربية الجمالية. وكما قلت لست متوسعا كثيرا، لكن الموضوع هذا موضوع أنا في نظري بعد قراءة بعض المراجع فيه يحتاج إلى ممارسة وتفعيل من خلال القرآن ومن خلال المحسوسات والتفكر، وهو شيء فطري، يعني لا نحتاج أن نعمق الجانب النظري فيه بشكل معقد كما تفعل الفلسفة، لا نحتاج إلى هذا حقيقة.
الله يجزاك خير. طيب الآن ما بقي وقت، بس نبغى ناخذ مشاركة.
نعم،
من لديه سؤال أو تعليق أو إضافة يتفضل إن سمح الوقت، لأن بقي ترى أقل من 5 دقائق أو 6 دقائق. ما في أسئلة؟ نعطي فرصة الصوت متأخر يمكن. طيب، من خلال اللقاء كان فيه أكثر من شخص. طيب، جاءنا سؤال من Saudi Society for Health Ethics، تفضل. بسم الله. تفضل، بس لو تفتح المايك. نعم نسمعك. ألو، أستاذ سعودي سوسايتي فور هيلث إيثكس. طيب، فرصة أخيرة. طيب ناخذ سؤال من مستمع آخر. نعتذر لأخ سعودي سوسايتي، هل من سؤال آخر؟ تقريبا كان في 7 طلبوا المايك أثناء اللقاء، يبدو أنهم خرجوا أو تمت الإجابة على أسئلتهم بطرح الدكتور. ما شاء الله تبارك الله، دكتورنا الكريم، جزاك الله خير وكتب الله أجرك وفتح الله عليك وزادك الله توفيقا ودقة في النظر. ما شاء الله تبارك الله وعانك ووفقك باسم منصت إحدى مبادرات نديم. نشكرك على إتاحة هذه الفرصة وعلى تقديم هذه المادة، ونشكر كل المستمعين الكرام سواء من استمع للسلسلة أو حضر معنا في هذا اللقاء. الشكر للجميع، وأشكرهم أن شرفوني أن أدير هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور. وفق الله الجميع ونفع الله بنا جميعا وألهمنا الحكمة في تلمس الجمال وتوظيفه والعمل به على وجه الذي يرضاه. دكتور طارق، الكلمة لكم.
الله يرضى عليك وبارك فيك، وأحسنت حقيقة في إدارة اللقاء، ونعتذر عن التقطعات اللي حصلت، لكن أظن أيضا من جمال يعني تعامل النفس مع الدنيا أن نتقبل ما فيها من نقص، فلا نطلب الكمال دائما.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم جميعا، والحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع ويجعلها مادة نافعة ويغفر لنا ما فيها من زلل. والشكر حقيقة موصول لك وللفضلاء في منصت وللمنصتين والمنصتات جميعا الذين يعني تابعونا في هذه السلسلة. نسأل الله عز وجل يجمعنا بكم دوما على خير.
آمين يا رب. الله يجزاكم خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.
اللهم صل وسلم.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.